سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب مختص بالفقه العملي. وكما تعلمون أن دراسة الفقه العملي لها طريقتان: الطريقة الأولى إما أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة، وهي مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وهذا المسلك إخواني في حقيقة الأمر مسلك مخدوش، ووجه الخدش فيه أن كثيرا من أصحاب المذاهب أو من أتباع أئمة المذاهب خفيت عليهم بعض الأدلة وبنوا أحكاما على أدلة غير صحيحة، وبناء على ذلك من أجاز من أهل العلم دراسة الفقه على مذهب من المذاهب ألزمه أن يخالف المذهب إذا كان المذهب يخالف الدليل الشرعي. وهذا المسلك سلكه العلامة المبارك العثيمين رحمة الله عليه في كتابه الماتع الشرح الممتع على زاد المستقنع. الأصل في الكتاب أنه حنبلي وله أصول يمشي عليه، فجاء العلامة العثيمين وشرح الكتاب في 15 مجلد وبدأ يقرر المذهب ثم يرجح هل ما ذهب إليه أرباب المذهب هو الصحيح والراجح أم لا، وكل هذا بالأدلة الشرعية. وإن كان الأمر فيه خلاف فينظر إلى نوعية الخلاف، هل هو اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع كما هو معلوم. الطريقة الثانية وهي دراسة الفقه بالأدلة الشرعية دون النظر إلى المذهب الذي اتبع الدليل أو لم يتابعه. وحقيقة الأمر هذه الطريقة هي الأسلم وهي الأسد، أن نأتي في باب من الأبواب ونأتي بالنصوص الشرعية التي تتعلق بهذا الباب ثم نستخلص منها الأحكام. وهذا الذي سلكه شارح كتاب عمدة الأحكام وأيضا كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وقام الشيخ البسام أيضا رحمة الله عليه بشرحه شرحا وافيا تقريبا في 6 مجلدات. وإن شاء الله سنشرع من أول هذا اللقاء في القراءة في شرح هذا الكتاب عمدة الأحكام، وهو المسمى بتيسير العلام. والكتاب عبارة عن أحاديث صحيحة، أخذ مصنف عمدة الأحكام على عاتقه ألا يأتي بأي حديث إلا إذا كان في الصحيحين، ولكن بالتتبع كما قال العلماء لم يوفي بما أخذه على نفسه، فجاء في بعض الأحاديث لم تكن في الصحيحين بل كانت في أحدهم. وهذا إن شاء الله أمر سهل ميسور للإجماع المنعقد بين علماء الأمة أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري ثم صحيح الإمام مسلم. وده أمر معلوم عند علماء الشريعة، علماء الحديث بالذات، قالوا أصح الأحاديث ما كان في الصحيحين، بعد ذلك ما كان في البخاري ما كان في مسلم. فكون أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما هذا إن شاء الله لا يؤثر فيه طالما أنه ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من باب النصح من أخيكم لكم، نحن في بداية الكتاب والكتاب يحتوي على أكثر من 400 حديث، وأقصى ما سنفعله في كل مجلس سنأخذ حديثا أو حديثين أقصى شيء، والمجلس كما هو معلوم كل أسبوع، فليس بعزيز ولا بصعب عليك أن تستعين بالله وتحفظ أحاديث هذا الكتاب. يعني بلغة العامة كده هتفرق معك كتير. تخيل بقى كده مرت عليك فترة معينة من الزمن وفوجئت بأنه تعي في قلبك أكثر من 400 حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول الكلام ده لأن نبهته في أكثر من مجلس. نفاجأ يا أخوانا انتبهوا وابدأ احفظ الأحاديث، والمطلوب منك تحفظ الحديث بالراوي عن عائشة فقالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بس. والحديث فين؟ إما في البخاري ومسلم وإما في كليهم، انتهى الأمر على ذلك. ولكن الإشكالية فين؟ يهمل البعض بنفاجأ وصلنا للحديث 100 يا إخواننا حفظته اللي فات، واتضح فعلا لا يوجد أسرع من الأيام. وأفكركم والله يا إخواننا لسه من الجمعة اللي هي الأولى من ذي الحجة، قلت له يا شيخ حليم أنا في هذا المكان مضى علي سنة كاملة، وتيجي تنظر ما فيش، ده كنا مبارح بنقول ده واحد جديد جاي، نفس الكلام بالضبط. نصيحة من أخيكم أخواننا هتفرق معنا كتير، مسألة حفظ النص اجعل هذا شغلك الشاغل. وحقيقة الأمر يا إخواننا إن الوقت هو الوقت كما قال ربنا عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولكن الإشكالية نزعت البركة، ونزع البركة من عدم المحافظة على الوقت، وأيضا من عدم الحزم في التصرفات. يعني كثير منا يعني تصرفاته ما فيش فيها انضباط وفيها عدم حزم، وده خطأ. يعني عمرك هو وقته، هو وقته. يعني الإنسان العاقل يظن بوقته أكثر من أن يظن بدرهمه، ده العاقل. يعني إيه؟ عصام قال لي يا شيخ لو سمحت هات 1000 جنيه قرض، قلت له خدها تعال روح مشوار، أقول له لا مش فاضي. ده الإنسان العاقل يظن بوقته ولا يظن بدرهمه. وقتك هو عمرك، هو عمرك. فإذا ضاع عمرك فما هو الوقت الذي تستغله في عمل الأعمال الصالحة لتتقي العذاب يوم القيامة؟ مسألة الإنسان يحافظ على وقته ويحكم أمره دي ميسورة. وأقول لك وأكرر عاوز حزم، وحزم جديد. يعني من الآن خلاص أنا سأخصص وقتا بعد أن أرجع إلى بيتي بعد العشاء لمدة 1.5 ساعة أراجع ما درسته. ما كلنا أو معظمنا في التعليم الكوني اللي خد بقى الإعدادية والثانوية ودخل الجامعة، كلنا في التعليم الكوني كنا بنعمل إيه؟ وكنا وما الغرض من التعليم الكوني؟ شهادة عشان يبقى ده معاه بكالوريوس ورئيس مجلس إدارة عشان يعرف ياخد له قرشين ياكل بهم ويتجوز واحدة، واخد بالك؟ لا، الله يبارك فيكم يعز علي قوي. نجد تكاسل وعدم اهتمام بالعلوم الشرعية وعدم حزم. يبقى أنا عندي 1.5 ساعة بعد ما أروح البيت ممنوع الكلام مع أي أحد، وراجع ما درسته. ليه؟ مراجعة مع مراجعة خلاص ينتهي الأمر على ذلك. وبعدين وراك مهمة، وراك مهمة. إخواننا اللي بيشرفونا في هذا المسجد في خطب الجمعة معالم التربية والشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، أنت مسلم وأنا مسلم وديننا لن يقوم إلا بنا، فشرف لنا أن نستغل في نشر ديننا. أأمل الله يبارك فيكم من الآن كده يعني كل واحد يأخذ العزم على نفسه أن يحفظ الأحاديث حفظا جيدا. وطبعا يعني هناخد لنا مثلا كده لحد باب الصلاة المعلومات هتكون يعني مش جديدة، ولكن بقى باب الزكوات والحد والجهاد والبيوع الأمور ستختلف، لأن بالاستقراء الكلام ده بقوله من 1981 بدايتنا في الدراسة في الفقه مشكلتها عدم الاتصال. ندرس باب الطهارة وبعد ذلك إيه يتفرق ويتشرذم الجميع، لا كده اصبر وكن رجلا واشعر بمسؤوليتك تجاه الإسلام والمسلمين في دراسة علوم الشريعة. وطبعا لا نريد بقى أن نذكر شيئا من فضائل العلم والكلام ده، دي واضحة لديكم. حسبك من الشرف ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حسبك والله حسبك. العلامة الأكيدة على أن الله أراد بك الخير أن يشغلك بالفقه في دينه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حسبك حسبك. يعني أي واحد عنده مسكة من عقل ما يتوانى في هذا الأمر. وبعدين تعالى ننظر كده كلنا ما نفعله في يعني ليس من باب التعجيز ولا التقليل ولكن من باب إحقاق الحق. أين طلب العلم؟ أين طلب العلم؟ الإمام النووي كان له كل يوم 11 درسا يوميا. الإمام وكيع بن الجراح يقول عنه بعض تلامذته: طلبت العلم على وكيع 15 سنة ما رأيته يحدث من كتاب قط بل من حفظه. ولكن احنا بنقول هموم الحياة ورحمة الله واسعة، وما لا يدرك كله لا يترك جله. نبدأ إن شاء الله، وما قلته في بداية الدرس أقوله هنا. ولكن يعني سأقرأ المقدمة وأملي عليكم مختصر شديد، يعني مختصر قوي في أنواع الاختلاف. ليه؟ لأن الفقه العملي جل كل المسائل فيها خلاف بين أهل العلم، يدور بين الراجح والمرجوح، وممكن يترتب على عدم فهم نوعية الاختلاف في هذه المسائل شيء من التضابر وشيء من الشحناء، وهذا عذرا أستبيحه إن وقع يدل على عدم التربية، يدل على عدم التربية. طب ده نتخلص منها كيف؟ عن طريق الوقوف على أنواع الاختلاف. الحادث بين الأم نوعيته إيه؟ عشان كده دايما وأبدا اتفق أهل العلم على أنه لا يحل للرجل أن يتناقش مع أخيه في مسألة اختلف فيها إلا بعد تحديد نوعية الاختلاف. اتناقشنا وانت في إيه؟ في عذاب القبر. طيب فيها اختلاف ولا ما فيش فيها؟ فيه. من أطراف الخلاف؟ عمرو بن عبيد وأحمد بن حنبل. ما ينفعش؟ ينفعش خلاف خالص، واخد بالك؟ يبقى تحديد نوعية الاختلاف في غاية الأهمية. بتناقش أنا وأخويا في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، يقع ثلاث أم يقع واحدة؟ أم نكلم مهما نريد لا نخرج عن قوله. طيب هو قال يقع ثلاث، خلاص يا أخي، سلفه وقدوته الأئمة الأربعة، ولكن أنا نقلت أنه يقع واحد، هل له أن يتهمني بأنني أفتيت المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا أنها واحدة أنها تزني؟ لا، مش من حق كده، تجاوز الحدود. أنتوا معايا؟ يبقى المسائل الخلافية لابد من الوقوف على نوعية الخلاف. أقف، ما نوعيته؟ كذا، وما يترتب عليه؟ نشوف. أبدأ أتدرس أنا وأنت من باب الملح، نتدرس في هذه المسألة ما هو الراجح وما هو المرجوح. لذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ذكر أن مسالك الترجيح بين المسائل 56 و100 مسلك. تسمع؟ 156 مسلك تسلك للترجيح بين المسائل. طيب يبقى بناء على ذلك لما نرجح قول على قول، ما المسالك التي سلكتها؟ لعل المسالك التي سلكتها أنا لا أقر لك بها، وده أمر وارد. وهذه بركة يا أخواننا. أما أننا نتناقش فيما بيننا في مسألة ما وقفنا على نوعية الخلاف وبدأ الشقاق والتضابر يدب في القلوب، ده عذرا أستبيحك إلا التربية. أيضا أكرمك الله أريد منك وأنشدك بالله أن تفرق بين محبتك لإمام أو لشيخ وبين ترجيح مسألة أو عدم ترجيحها. افصل بين القضايا حتى لا تختلط عليك الأمور. يبقى أنت أحببت الإمام أبا حنيفة، ومن الذي لا يحبه؟ تؤجر على محبتك له، ولكن لا يلزم من محبتك له أن تأخذ بكل أقواله. خطأ، خطأ كبير جدا، وده الواقع في مصرنا الآن، ويؤسف ويحزن كل غيره على الدين. لذلك القرن أواخر القرن الرابع والخامس والسادس لتاريخ محفوظ، نشأت في البلاد الإسلامية بدعة التعصب المذهبي، وهي بدعة مقيتة، وإذا تتبعت تقرأ ما يستحي منه الإنسان، واخد بالك، ووصل بقى إلى تناوب بالألفاظ بين أرباب المذاهب، لدرجة كان في الأزهر وفي الكعبة أربع محاريب: محراب الملكية والحنفية والحنابلة والشافعية، محراب من الشيخ إمام الشافعية. طب وانت يا أحمد؟ لا ده أنا مالكية، ما صليش وراه. كان ده كان موجود في الديار الإسلامية، بدعة التعصب المذهبي. وما أزال المحاريب من الكعبة إلى الملك عبد العزيز، لسه عهد قريب بعد دعوة الشيخ الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكذلك كانت في مصر البدعة دي. أخوانا الذي وقف لها بالمرصاد وجعله ربنا سببا لإزالتها شيخ الإسلام تاني، ودي معروفة، ورد الأمور إلى نصابها ودعا الأمة إلى الرجوع إلى الدليل. الآن في مصر أخوانا طلت برأسها ولكن تعصب للشيوخ، وده عيب بل عار. مش معنى أنك تحب فلانا أن تلتزم بكل أقواله، ولو التزمت بكل أقواله وإن كان بعضها مرجوح أو راجح فلا تنكر على الآخر. دي لازم نستوعبها كويس، لازم، وهذا كلام إجمال مش تفصيل لكل مسألة. يبقى محبتك للشيخ نظرا أنك رأيت فيه التقوى والورع والخوف والخشية والرسوخ في العلم والتدقيق في المسائل، أنت وشأنه حبه، ولكن يترتب على محبتك له أن تأخذ بكل قول له وتسفه من قال غير ذلك. ماذا صنعت بقى لمن قالها لا نزوج الشافعية للحنفي لأنها تقول بالاستثناء من الإيمان يبقى إيمانها فيه شك؟ تركت لهم ماذا؟ ما تركت شيء بل أسوأ منه. التعصب للشيوخ خدوا بالكم، لأن الكلام ده ظهر وأنا سمعته ممن أخبرني وهو ثقة، واحد كان ملاصق للمبتدع الضال محمد حسان وإسحاق، فبيسأله بقول له أنت فين؟ قال له أنا في التحرير. قال له خطأ؟ قال له لو الشيخ دخل جهنم ما أخش وراه. طب ده ينفع الكلام معاه تاني؟ وده بأخوانا دي آفة عظيمة، وبالذات في بلاد مصر لابد أن نسعى جاهدين، انتبه، لنتخلص منها أولا قبل أن ندعو الغير ليتخلص منها. والله إن كان ما عندك في قلبك منها شيء ده يشرفنا ويسعدنا، وإن كانت غير ذلك فالحمد لله أن نبهت إلى خطأ وقعت فيه. معايا مشايخ؟ نقرأ إن شاء الله المقدمة وأملي عليكم المبحث. مقدمة الشارح: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، فإن هذه العمدة نخبة منتقاة من أصح أثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الكتابان الجليلان صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقد اختارها المؤلف رحمه الله منهما ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع لتكون عونا لمن حفظها وتأملها. وعلى أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المنتهى. وسلم يصعد به المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثورة عن خير الأنام. وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة، ولكن لم يقدر حتى الآن لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس، ولا نعلم أما تزال محفوظة أم أتت عليها حوادث الزمان، عدا شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد المتداول بين الناس. وهذا الشرح على جلالة قدر صاحبه وعظيم فائدته في نهجه، وهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية، فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. اكتب جنبها كده: وهذا هو طبيعة عمل البشر. يستحيل تجد عمل للبشر كامل، وإلا لاختلط عمل البشر بعمل المولى عز وجل، وده مستحيل. يبقى طبيعة البشر كده أن يكون في عمله ما يكون. وصدق من قال من الشعراء: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء حسنا أن تعد مساوئه. الذي يعد مساوئه هذا من أنبل الرجال. ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة متينة، ترتفع إلى أفهام على أفهام كثير من طلاب العلم ومريد المعرفة. لذا فإن استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب قريب المأخذ مفصل المواضيع، لئلا تتداخل مسائله وتختلط بحوثه فيورث الحيرة والارتباك، فتكلمت أولا على المعنى المجمل متحريا مطابقة ظاهر اللفظ، ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع أو توطئة وتمهيدا وغير ذلك مما توحيه الجمل والألفاظ، وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعض طرق الحديث التي لم يردها المؤلف أجملتها معه منبها على ذلك لتتم الفائدة ويستقيم البحث. ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب، ثم أذكر ما قوى من خلاف العلماء مع ذكر أدلتهم ومآخذهم، معرضا عن ضعيف الخلاف الذي لا يستند إلى أدلة قوية لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي له. وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه، ويعرف أن دين أنه دين ودولة، كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية. طيب اكتب عندك: باستقراء نصوص الشريعة وجد العلماء أن للشريعة خصائص عامة تميزها عن غيرها. استقراء نصوص الشريعة وجد العلماء أن للشريعة خصائص عامة تميزه عن غيره. نقول الصفر: الخاصية الأولى أنها من عند الله، قرآنا وسنة، دي واضح أنها من عند الله، خلاص يا مشايخ. ويلزم من هذه الخاصية أمران ولا بد، الأمر الأول أنها كاملة تامة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، خد بالك الخصائص الشريعة الخمسة مادة وعظية مهمة جدا يا عصام، مهمة جدا، لأن الناس عندها عزوف عن الشريعة بغض النظر عن أسباب العزوف. مهمتي أنا وأنت والأخ وكلنا إن إحنا نجذب الناس إلى الشرع علما وعملا، مش هي دي مهمتنا أنا وأنت؟ وطع المنبر وزعق وانفعل وعرق وابدأ أجيب حديث ورغب ورهب، كل ده ليه؟ أجذب الناس للشريعة علما وعملا. فمن أقوى عوامل جذب الناس إلى الشريعة أن يقف الناس على خصائص الشريعة. اعرف شريعتك التي أمرت أن تتبعها، اعرفها كويس. لما جهل الناس الشريعة وخصائصها عزفوا عنه، قالوا لك ايه دخل الإسلام في حلق شعري، ولا ايه دخل الإسلام في جوازي وطلاقي، ايه دخل ده كله ناتج من الجهل بخصائص الشريعة. يبقى أول خاصية أنها من عند الله، يلزم من ذلك أنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وعليه من ترك الشريعة وذهب إلى غيرها كيف تركت الكامل وذهبت إلى الناقص؟ احكم على نفسك. أخبرك أنت رجل بتزعم أن الشريعة كاملة ولا نقص فيها بوجه من الوجوه وهذا حق، لما تركتها وذهبت إلى غيرها؟ ده دليل على التناقض، وإلا لا عقل لك، لأن معروف كده العقلاء يذهبون إلى الكامل وتكون النقص. هذه الخاصية الأولى، ويلزم منها قلنا إيه؟ أنها كاملة إيه؟ لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الإلزام الثاني، تضفي على النفس قداسة ومهابة عند سماع النصوص. تضفي أنها من عند الله على النفس قداسة ومهابة عند سماع النصوص. علشان كده في سنة 1932 تقريبا أو 34 حصل انهيار في المجتمع الأمريكي، تجوهم الجماعة العلماء والعقلاء بحثوا عن أسباب الانهيار، قالوا المخدرات وعلى رأسها الخمر. قالوا خلاص وضعنا أيدينا على موطن الداء، سهل الدواء، ودي فعلا قاعدة عظيمة. شوف الداء فين، حط يدك عليه بعد كده سهل. عشان كده نجاح الطبيب في تشخيص المرض لا في كتب العلاج، العلاج ده أي كتاب مع أي واحد يعمله. وفعلا بدأوا، وهي في إحصائية ولكن نسيت، يعني لو أعلم أنني سأذكرها أتيت لكم بها، إحصائية عملوها لمحاربة المخدرات. الأموال اللي أنفقت يطيش لها عقلك، كان في 1934، وبدأوا فعلا يطبقون القانون سنة بالضبط ولغوه وفشلوا. فشل هذا الذي حدث معهم. انظر إلى ما حدث مع الصحابة، والخمر عندهم كالماء عندنا، فهل أنتم منتهون؟ ها انتهينا ربنا. أهي دي الله، قداسة ومهابة على النفس البشرية تستجيب للنص. يبقى الخاصية الأولى أنها من عند الله. الخاصية الثانية أنها شاملة لكل مناحي الحياة. الخاصية الثانية من خصائص الشريعة أنها شاملة لكل مناحي الحياة، يعني لا يوجد شيء في أمور دينك ودنياك إلا والشريعة استوعبت، مش حاجة أبدا. عشان كده بنقول إخواننا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ليه؟ ما عندك أمر من أمور دنياك إلا والشرع يتكلم فيه، في أمور دينك إلا والشرع يتكلم فيه. شريعة شاملة لكل مناحي الحياة. الخاصية دي خليكم معايا مشايخ، إن أردت أن تتكلم فيها وتستوعبها وتنقلها للناس أدلك على الطريق كما دلني غيري. قالوا إيه؟ إن معاملات الإنسان على واقع الحياة إما أن يتعامل مع نفسه وإما أن يتعامل مع غيره. ما دي حركة الحياة كده، أنا اتولدت من بطن أمي ووعيت بدأت أتعامل، أتعامل مع مين؟ إما أن أتعامل مع نفسي وإما أن أتعامل مع غيري، وهذا الغير إما أن يكون خالق وإما أن يكون مخلوق، والمخلوق إما أن يكون إنسي وإما أن يكون جني وإما أن يكون جماد، وهذا الإنسي إما أن يكون نبي أو رسول وإما أن يكون من عامة الناس، وعامة الناس إما أن يكون مسلم وإما أن يكون غير مسلم، مظبوط؟ وكذلك الجني والحيوان وكذلك الجماد. التصنيف دهية إذا نظرت لكل نوع من أنواع المعاملات تجد فيه نص شرعي. يعني أتعامل مع البهيمة العجماء، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وسم بهيمة في وجهه وكانت حمار، وسم بحتة حديدة يحميها ثم يكوي ليعلمه، وسمه، ده الوسم وهذا مشروع. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: أما بلغكم أنني لعنت من فعل هذا؟ يبقى أصبح شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة، ما تركت من شيء إلا وتكلمت فيه. يبقى بناء على ذلك لا عذر لأحد أن يفعل فعلة ولا يتقيد بالشرع. الكلام ده العذر لك أنت لو أن هناك أمور من شؤون حياتك الشريعة أهملتها وما تكلمت فيه أبدا، هذا نقطع باستحالته. ومن أجل هذا قال العلماء ما من أمر من أمور الحياة إلا وقد تكلمت فيه الشريعة، إما كلاما مفصلا وإما كلاما مجملا، قواعد كلية. البس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك خصلتان، صرف ومخيلة أو مخيلة، يبقى قواعد عامة. البس ما أريد وآكل وأشرب ما أريد، ولكن بعيد عن الإصراف وبعيد عن المخيلة. دي الخاصية الثانية من خصائص الشريعة. الخاصية الثالثة العموم، العموم أي عام لكل بني آدم والجن. يعني ما عندنا أحد من المسلمين بلغة العم على رأسه ريشة، ويستثنى من بعض الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته بهذا الحكم، أما الناس كلهم سواسية أمام الأحكام الشرعية. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحشاها أن تسرق رضي الله عنها وأرضاها. يبقى عام لكل أفراد المسلمين، وما دلت الأدلة على أن بعض الناس خصوا ببعض الأحكام فهذا أمر مرجعيته إلى الله عز وجل، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ولحكمة خفيت عنا. فلما خص الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز في حقه فقط أن تهب المرأة نفسها له، علمنا أن هذا من خصيته. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة من دون المؤمنين إلى آخر الآيات. كذلك كما خص النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة أن يرضع من زوجي متبنية سهلة بنت سهيل، وقال لها أرضعيه تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إن له شارب ولحية، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه تحرمي عليه، خاصة بسالم، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى الأصل انتبه أن نصوص الشريعة عامة لكل المسلمين. طيب سالم مولى أبي حذيفة وش معنى طلعناه؟ قال لك والله دل الدليل. أبو بردة ابن نيار ذبح عناقا أقل من 6 أشهر وأجزأت، والله خصه الدليل. وهكذا يبقى عام لكل بني آدم، لا يخص أحد بحكم إلا إذا دل دل على ذلك. أما الأصل العموم. الخاصية الثالثة الرابعة المثالية والواقعية، المثالية والواقعية بمعنى إيه؟ لك أن ترتقي في العبودية وفي الذكر وفي القرب من الله، وتترك متاع الدنيا وتتقشف وتزهد لك ذلك بضوابط، وفي نفس الوقت إن لبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولزوجك ولأهلك إلى غير ذلك. يبقى في جانب المثالية لك أن ترتقي. واحد قال لك والله يا أخوانا أنا الحمد لله أمور ميسرة وأنا أريد أن أتعبد إلى الله، يعني لا أستريح إلا إذا صليت في الركعة الواحدة 5-6 أجزاء خلاص نفل صلي كما تريد، وأنا أستريح أن أصوم يوم بعد يوم وهذا أفضل الصيام صيام نبي الله داود، خلاص أنت وشأنك. مثالية. وعلى الجانب الآخر واقعية، ما أغفلت الجانب المادي المحسوس عند بني آدم وما أغفلت الجانب الروحاني، ولكن كله من خلال ضوابط الشريعة. الخاصية الخامسة وهي الأخيرة الجزاء فيها يتناسب مع الطاعة والعقوبة تتناسب مع المعصية، ودي يدخل بالك منها كويس. الجزاء والعقاب في الشريعة، أولا باتفاق العقلاء لن يستقيم للناس حياة آمنة على وجه الأرض إلا من خلال الثواب والعقاب. ما فيش عقل يقول غير كده. يعني حتى الدول اللي ملهاش ملة دستور البلد عندهم بينص على الثواب والعقاب، وإلا لن تستقيم حياة على وجه الأرض أبدا. ولكن الإشكال فين بقى؟ الإشكال أن هؤلاء القوم يسنون ثوابا وعقابا لمن أطاع ومن خالف من جراء عقولهم الردية. قال لك تعال نشوف الرجل ده سرق، نعمل ايه؟ نضربه على قفاه. التاني قال لك نسجنه، التالت قال لك نبهدله وناخد منه قرشين ونسيبه. كل دي اقتراحات من العقول. طيب وكذلك الثواب بدأوا تقترع عليهم عقولهم، نفعل به كت وكت وكت وكت. لا يا اخوان، في شريعة الإسلام الجزاء على الطاعة من عند الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والعقوبة على المعصية من عند الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علشان كده خد بالك وركز. التلاعب بيجي منين؟ قال لك والله أنتم تقولون أن الحدود زواجر وجوابر. نعم، حدود، سواء الحدود الشرعية المقدرة أو التعزيرات. زواجر وجوابر، زواجر لمن لم يفعل إياك أن تفعل. شفتوا عملنا إيه؟ قطعنا إيده، إياك أن تفعل. وجوابر لمن فعل بعد إقامة الحد عليك كأنك لم تفعل شيء، كما ثبت عند أحمد وغيره من حديث عائشة أن المخزومية بعد أن سرقت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يبقى زواجر وإيه؟ وجوابر. الجماعة عزك الله الأنجاس اللي هم بيسموا نفسهم أصحاب تجديد الخطاب الدين، ودي لعبة ما تخلش على صبي مسلم. قالوا طيب انتوا عندكم الحدود زواجر وجوابر. اي نعم، خلاص احنا سنزجره ولكن ليس على طريقتكم. كيف؟ قال لك هنقطع ايده ليه؟ ده احنا كده خسرنا المجتمع والاقتصاد هيخرب. احنا هنسجنه 6 أشهر وهنبهدله في السجن، هنخليه يشتغل 20 ساعة ولا نعطله أجر، يزجر. الجواب لن يتحقق الزجر إلا بالعقوبة الشرعية المقدرة، وارد كويس. عشان كده في قصة مشهورة قوي عن الإمام يحيى ابن يحيى الليثي المالكي. هذا الإمام استفتاه ملك من ملوك الأندلس. أفطر الملك في نهار رمضان عمدا، وفي مذهب المالكية أن من أفطر في نهار رمضان عمد عليه الكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أولا أو صيام شهرين أو طعام 60 مسكين. ده في مذهب المالكية، ودي قضية ثانية. فلما استفتاه الملك في حكم أنه وقع على جارية له أو على امرأته في نهار رمضان، أفتاه الإمام يحيى صيام شهرين متتابعين، فعتب عليه علماء عصره بل خطأوه في فتوى. لما؟ قال لهم يا أخوانا الرجل ده لن ينزجر إلا بالصوم، اعتق، ده البلد بحالها عبيد له. قال اعتق أسهل حاجة عنده، لن ينزجر إلا بالصيام. خطأه علماء عصره جميعه وأبطلوا فتوى، لأنه أقحم عقله أمام نص. يبقى الجزاء والعقوبة في شريعة الإسلام يتناسب تناسبا حكيما مع الطاعة ومع المعصية. دي اخوانا الخصائص العامة لشريعة الإسلام استلها العلماء باستقراء نصوص الشريعة. طيب نرجع. يقول: وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسمو أهدافه وجليل مقاصده من وراء هذه النصوص، ليقف القارئ على محاسن دينه وشريف أغراضه، ويعرف أنه دين ودولة، كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية. فإنه مع الأسف يوجد كثير من مدعي الإسلام أغرتهم وغرتهم هذه الحضارات الغربية الزائفة، فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية والأداب المحمدية رأسا، ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم. ولو سألتهم عن حدتهم شو تأخر من ده عشان يعني. ولو سألتهم عن حدتهم ما وجدتها إلا كحدة الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فليس لهم مستند على دعواهم الزائفة إلا نقيق أعداء الدين من الغربيين. فأسأل الله تعالى أن ينفع به، ليكون تذكرة للمنتهى وتبصرة للمبتدئ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في دار النعيم. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقدمة المؤلف نقرأها. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سر المقدس رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا هو، إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسول المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤالي رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به من كل ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. طيب، أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله سأملي عليكم هذا المبحث، أعني فقه الاختلاف، لأنه مهم بحيث يكون توطئة ومقدمة بيننا جميعا قبل الشروع في دراسة الفقه. الوقت المتبقى حتى المغرب ننشغل فيه بالأذكار الشرعية، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول. أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.